صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين. السلام عليك وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. خطب ألم بركن الدين فانهار، خطب ألم بركن الدين فانهار، أور الغداة بقلب المصطفى نار. فأي حادثة في الدين قد حدثت قد ألبسته من الأحزان أطمارا. هذه منازلهم بعد الأنيس، فلا هذه منازلهم بعد الأنيس فلا يا ترى بها غير وحش البر زوارا. أمسى المؤمل للجدوى يجيل بها طرفا وليس يرى بالدار ديارا. هذا علي أمير المؤمنين لقل، هذا علي، هذا علي هذا علي أمير المؤمنين لقل مضرجا بدم من رأسه فار. قد غيب الموت، قد غيب الموت قد غيب الموت بدرا منه مكتملا وعليا وغيظ الحتف بحرا منه تيارا فلا أرى بعد حامي الجار من أحد يجيرنا من صروف الدهر إن جارا نزلة الكوفة يا علي قشرى علينا نسأل من الله الطيب وتردنا المدين قشرى علينا نزلة الكوفة يا أبو حسين فالك عسى فالسلام يا ضي
هذه ترى أنشودتك الليلة
قال هل حسن يخت السلام آمل الأب منه ما تنظرين السيف شق غرة جبين قالت يا عقلي نسأل يا من الله السلام ويقوم ابو الحملات ويتمم الصيام هذا الامل اللي عدنا ونعيد بزينه ولا نعيد يتام قالها يا ثقل العيد لا تتذكرين يا اختي يا زينب جان عيد تعيد الشام جان الخبر وصل يصير ابرك الايام واحنا بعد ليله ويوم ونصبح وعند الفجر كهف الارامل تفقدين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض وكان فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إلى روح المؤسس لهذا المجلس رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. من الموضوعات المهمة التي أخذت مساحة واسعة في كلام أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الكلمات التي يتداولها الناس كثيرا خصوصا في أوقات المحن والأزمات، بل ربما يرجع كثير من الناس مبعث تلك الأزمات ومبعث ذلك الضيق والكدر إليها، هي مفردة الدنيا. مفردة الدنيا لما نجي احنا نراجع يعني نهج البلاغة أو نراجع مستدركات النهج، لأن نهج البلاغة تعرفون أنه هو ما جمعه الشريف الرضي من عيون كلام الإمام سلام الله عليه في نظره، يعني ما يحظى في نظر الشريف قدس الله سره، ما يحظى في نظره بشأن رفيع من البلاغة هو الذي جمعه في هذا. وإلا هناك مستدركات الآن بدأت، يعني هناك مؤلفات يعبر عنها بمستدركات النهج. شنو يعني مستدركات؟ يعني الخطبة أنت تلاحظ من تقرأ نهج البلاغة تلاحظ يقول ومن خطبة له، فهو يقتطع منها. الآن هناك مؤلفات قام بها بعض العلماء والباحثين بحيث أنهم يشيرون إلى أصل الخطبة وتمامها. أقول سواء ما كان منها في النهج أو ما كان في المستدرك على النهج، هذه المفردة تكررت كثيرا، ومثل ما القرآن الكريم أيضا تناول هذه المفردة كثيرا وضرب بها المثل، مثل الآية التي بدأت بها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا لما احنا نقف عند هذه المفردة نحتاج أن نعرف معناها، فهل أنها كلما وردت، يعني مفردة الدنيا كل ما قرأناها في القرآن، أنا لا أتحدث فقط وإن كان هو الحديث حول ما ورد في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيها أو عنها، ولكن أنا أريد أن أقول أنه من الجوانب التي تغيب كثيرا من معاني بعض آيات القرآن وبعض آثار النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، مثلا الصحيفة السجادية أيضا كذلك مشحونة بذكر هذه المفردة. فمن الأمور اللي تغيب عنا المعنى هو خلط أو تغيب عنا الاستفادة من إيراد هذه الكلمة هو خلط معانيها ببعضها. ولذلك أول البحث أيها الإخوة والأخوات نحتاج أولا أن نحدد معنى هذه المفردة، هل وردت بمعنى واحد؟ يعني كل ما ورد لفظ الدنيا في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه هل يعني بها جانبا واحد أم لها معان متعددة؟ ستلاحظون الآن أنه على الأقل أكو ثلاث معاني لمفردة الدنيا في كلام أمير المؤمنين بشكل خاص والنصوص الدينية بشكل عام. أول معنى من وهذا لازم نفهمه أحنا، لأنه كما قلت لك إذا استطعت أن تفهم هذه المعاني استطعت بعد ذلك أنه من ترد مفردة الدنيا تعرف المقصود بها فتستفيد من السياق الذي وردت فيه. هناك ثلاث معاني. المعنى الأول: ترد الدنيا بمعنى كونها ظرفا للحياة، أو بعبارة أخرى ما نعبر عنه بالعمر، مشكل؟ احنا نقول ما دام في الدنيا، يعني ما دام له عمر في هذه النشأة، هذا نعبر عنها بالدنيا. هذا التعبير عنها في الدنيا أيضا إلى نطاقين. النطاق الأول هو دنيا كل شخص بمفرده، كل واحد منا له دنيا خاصة به، يعني إذا قلنا الدنيا هو العمر أو ظرف الحياة، الظرف الذي يكون فيه أيام حياة هذا الإنسان، هي نعبر عنها بالدنيا. فما كان راجعا لكل شخص يسمى دنياه. وأصلح لي دنياي وآخرتي، كما في بعض الأدعية، دنياي أنا التي خاصة بي، يعني العمر، هذه الظروف، هذا الظرف الذي أنا مقدر لي أن أعيشه في هذه الحياة الدنيا. هذا المعنى الأول لمفردة الدنيا، وستلاحظون الآن التطبيقات. المعنى الثاني من معاني الدنيا هو ظرف التكليف والعمل. تطلق الدنيا أحياناً ويراد بها الموضع الذي نمتحن فيه، دار التكليف، دار بالبلاء محفوفة، كما قال عنها صلوات الله وسلم، بالبلاء يعني أنت خلقت من أجل أن تمتحنوا فيها. إذن هذا معنى ثاني بمعنى ظرف التكليف. المعنى الثالث من معاني الدنيا هي أداة التكليف أو أداة الامتحان، وغالبا ما تذكر بلفظ البهجة والأشياء الجميلة، يعني يشار إلى الدنيا أحيانا بمثلا لما يقال غرته الدنيا. بأي معنى غرته الدنيا؟ غرته الدنيا يعني هذا المعنى، أن هناك شيء يتعلق بكونه أداة للامتحان. التفتوا إلى الفرق. إذن المعنى الثاني يختلف عن المعنى الثالث. المعنى الثاني هي ظرف الامتحان والابتلاء، المكان الذي نمتحن فيه، لا يمكن أن نمتحن في مكان آخر، يعني تصورها هي القاعة التي نجلس فيها لأداء الامتحان، هي نعبر عنها بالدنيا. أما نفس المعنى أو المعنى الثالث هو عبارة عن الأسئلة، خلونا نترجمها هكذا، ما به نمتحن، يعني مثل الأسئلة التي تقدم لنا حتى نمتحن فيها، وعادة تأخذ مع عادة مو دائما تأخذ معنى البهجة والفرح والسرور والأشياء الجميلة، وهذا سأريده الآن. تعالوا نأخذ الأمثلة، نريد نعيش ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الليلة في هذا العطاء. قلت لك هذا البحث جدا مهم، يعني إذا واحد تأمل فعلا راح يجد أهميته، حتى يستطيع بعد ذلك أن يصنف ما هي الدنيا. أنا اللي لاحظت الآن بكثرة ما كتب عن موضوع الدنيا، وحتى الشروح اللي على النهج لما تعرضت لهذه المفردة لم تقسم هذه المفردة بحسب وضعها، إلا بعض العلماء، مثلا الشهيد المطهري كانت إلى محاولات في هذا الجانب في الحديث عن الدنيا، وسماه المعنى النسبي والمعنى المطلق. لكن هنا بهذا التقسيم أنا أتصور والله العالم أنه تقسيم سيسهل فهم هذه المعاني. خلونا نجي حتى لا أطيل عليكم، نأتي إلى الجانب الأول. ما هو الجانب الأول؟ ظرف الحياة أو العمر. شون تناول أمير المؤمنين وتناول هذه المفردة على هالأساس بهالمعنى؟ مثلا قوله عليه السلام: ألا وإن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنوها وترغبون فيها ليست بداركم، ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له. تفت، شوف المعنى، ليست بداركم، يعني الإنسان لأنه يتشرب الجلوس أو لما يدوم مكثوه في الدنيا يتصور أنها الدار التي هو سيخلد فيها. زيد فالإهناء الإمام يقول ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له، ألا وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليها ولا تبقون عليها. إذن هنا واضح المعنى، الإمام يريد بنا شنو؟ ظرف الحياة، الأيام التي نقضيها في هذه المرحلة. بعد من النصوص التي وردت بهذه المعنى بهذا المعنى، والله ما دنياكم إلا عندي إلا كسفر على منهل حلوا إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا. شوف التشبيه، نواضح أيضا المعنى. يقول دنياكم هذه مثل قوم مسافرين، جماعة مسافرين، فحلوا على منهل أو منهل مكان للماء، كما سبق وأن تناولت هذا المعنى، يعني أن هناك المكان على الطريق، لما تحدثنا عن شرح دعاء أبي حمزة، مكان على الطريق يشرب منه الإنسان. كم مدة مكث الإنسان لما يريد أن يشرب من الماء في سفره؟ يعد هذا فقط، يأخذ ما يمشي. يقول أنتم هذه دنياكم هكذا، والله ما دنياكم عندي إلا كسفر، سفر يعني أناس مسافرين، على منهل حلوا إذ صاح بهم سائقهم، سائقهم ملك الموت، فارتحلوا. خلاص قالهم يلا تفضلوا قوموا خلاص انتهت. أنا شايف، شوف التصوير، ناس مسافرين وحلوا وشكل القافلة، بعدين رئيس القافلة السواق كذا ينادي يلا يا جماعة مشينا. هذا هو التشبيه، هذا المعنى الثاني. المعنى أو الجانب الثالث في المعنى الأول لهذه المفردة، ما ورد في قوله عليه السلام: عباد الله، إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون ومدينون مقتضون. أثوياء يعني ضيوف، واحد نازل أنت في هذه الدنيا ضيف. يقول الإمام سلام الله عليه: عباد الله، إنكم وما تأملون، أما لا تخلوا أملكم فيها كبير، لأنكم بمثابة الضيوف فيها، فأنتم ضيوف أثوياء مؤجلون. مؤجلون يعني ضيف يقعد كم يوم، خب ما يقعد بعد الأيام كلها، مؤجل إلى فترة ثم بعد ذلك تنتهي فترة إضافته. ومدينون مقتضون، عليك دين وتحتاج إلى الوفاء، والدين هنا هو النفس، والوفاء به وتسليمها إلى بارئها تبارك وتعالى. زين، بعد من ما ورد في هذا المعنى، بكون الحياة طبيعة، عفوا، بكون الحياة ظرف، بكون الدنيا ظرف الحياة، أو ما نعبر عنه بالعمر أو بالعمر، هو ما ورد في بيان طبيعة هذه الحياة الدنيا. ما هي طبيعتها؟ عمرنا شنو طبيعته؟ لما نجي نسأل أمير المؤمنين: ما هو هذا العمر؟ ما هي هذه الدنيا التي تختص بكل إنسان؟ فيقول عليه السلام: أيها الناس، إنما أتيتم في هذه الدنيا، عفوا، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تتنضل فيه المنايا. غرض سهم مكانها الشكل، شايفين هذا اللي الدوائر اللي تنحط لرامي السهام، هذا الغرض. المنايا تتنضل يعني شنو؟ يعني تتسابق للرمي. لما تقول تنضل القوم يعني تسابقوا للرمي، فالمنايا تتسابق حتى تريد أن ترميكم. فأنتم في الواقع هذا، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تتنضل فيه المنايا. ثم قال، شوف اسمع طبيعة الدنيا، ما في أحد ترى عرف الدنيا مثل علي بن أبي طالب، ما في أبدا. التفت إلى هذه الكلمة، شلون يعني يا أمير المؤمنين؟ قال: مع كل جرعة شرق. الشرق يعني أن يختنق الإنسان بالماء، مع كل جرعة شرب وفي كل أكلة غصص. إما يختنق بماء أو يختنق، يعني هذا معنى مجازي طبعا، يعني أنت متى استطعت أن تأكل وأنت مرتاح دون أن تتنغص بأكلك، أو شربت وأنت مرتاح دون أن تتنغص بشربك. مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى. مستحيل تحصل على شيء مكتسب في الدنيا إلا في مقابل ما تخسر مكانه شيئا آخر. يوضح الإمام أكثر، قال: ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله. ما أروع هذا التعبير. يوم يزيد عندك، الآن وصلنا إلى اليوم، أنت تفكر أنك مستانس أنك وصلت له اليوم، يقول الإمام أنت ما وصلت لهذا اليوم إلا بنقص يوم آخر من أجله، فلا تنال فيها نعمة إلا بفراق أخرى. زين، هذا المعنى نختم بهذا الكلام أيضا حتى يكتمل البحث. ألا وإن الدنيا قد تصرمت، إذن هنا أي معنى نريد بالدنيا؟ ظرف الحياة. ألا وإن الدنيا قد تصرمت وآدنت بانقضاء وتنكر معروفها وأدبرت حداء، فهي تحفز بالعناء سكانها، تحفز يعني تعجل وتسوق سرعة، تقول لهم يلا يلا خذوا مرآربكم ترى أنتم ماشيين. هي نفس الدنيا، شوف الصورة، كأنه هي نفس الدنيا أصلا كأن صايرين ثقيلين عليها، فهي تحفزنا بالمبادرة بالخروج منها، تحفز بالعناء سكانها وتحذر بالموت جيرانها، وقد أمر منها ما كان حلوا وكدر منها ما كان صفوا، فأزمعوا عباد الله الرحيل. بدل ما تخلوها هي تطلعكم، انتم كونوا مستعدين. أزمعوا يقولون هي مقلوبة من أعزموا، أعزموا مثل أزمعوا، يقولون هذه قلبت حروفها. أزمعوا عباد الله الرحيل يعني خليكم على معزمين، على مثل واحد مسافر مو مضبط أموره، أنتوا هكذا عباد الله الرحيل عن هذه الدار المقدور على أهلها الزوال، ولا يغلبنكم فيها الأمل ولا يطولن عليكم فيها الأمد. زين، هذا إذن المعنى الأول اللي قلنا عنه ظرف الحياة وكيف استعرضه أمير المؤمنين في بعض هذه الأمثلة. نجي للمعنى الثاني. المعنى الثاني قلت معنى الدنيا هي ظرف التكليف، جاءت بمعنى أنها ظرف للتكليف، ظرف للامتحان، سميها قاعة الامتحان. خلاص، هذه الدنيا هي قاعة الامتحان. كيف وردت في كلام أمير المؤمنين بهذا المعنى؟ قال عليه السلام: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها. إذن أنت في الدنيا مخلوق ممتحن حتى تأخذ نتيجة، وين؟ مو هنا نتيجتك، هناك تأخذها. إن الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها. وقال عليه السلام: إن الله سبحانه جعل الدنيا لما بعدها وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا. هذا المعنى أو هذا الجانب الأول من المعنى الثاني بكونها قاعة الامتحان. بعد من المعاني اللي طرقها أمير المؤمنين في المعنى الثاني: فمن ذا الذي يذمها وقد آذنت. شوف هنا هذا المعنى جميل، من الذي يذمها؟ حتى لا يختلط عليكم، لأنه بعض الأحيان بعض الناس يقول الله حيرنا أمير المؤمنين، مرة يتكلم عن الدنيا على نحو الذم كما ستلاحظون الآن، ومرة يقول فمن الذي يذمها، مستنكر الإمام. لازم نعرف أن هناك استخدام للدنيا وهنا استخدام آخر. فمن الذي يذمها يعني باعتبارها موضع للبلاء والاختبار، وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها، راحت بعافية وابتكرت بفجيعة، راحت بعافية، يعني العافية تذهب فيها، والابتكار هو التبكير بالمصائب والفجائع. لماذا؟ شوف هذا الهدف، قال ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا، فذمها رجال غداة الندامة. هذا الدم يصير يوم القيامة، سيدم من خسرها هناك، سيدم الدنيا. فذمها رجال غداة الندامة، لكن يحمدها آخرون. لو ما فيها فائدة يوم القيامة عباد الله المؤمنون ما يمدحوها، لكن الإمام يقول ومدحها آخرون يوم القيامة، ذكرتهم الدنيا فتذكروا وحدثتهم فصدقوا. ذكرتهم الدنيا فتذكروا، هذه الدنيا هي في بلاء الامتحان الشكل صريحة جدا، تذكرك فتذكر، وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فاتعظوا. هذا بالنسبة لمن استفاد من الدنيا بهذا الإطار. هذا المعنى الثاني، دعونا ناخذ المعنى الثالث والأخير في كلام أمير المؤمنين. بأي معنى المعنى الأخير؟ قلنا المعنى الثالث هو عبارة عن أداة الامتحان، الدنيا بمعنى أداة الامتحان، أو ما نعبر عنه بالأسئلة التي تقدم إلينا. شوف هذه تقلب عليها دائما جانب الابتهاج في ذكرها، لكونها بها يمتحن الإنسان، مو فيها، بها. قال عليه السلام الدنيا دار مني لها الفناء ولأهلها منها الجلاء وهي حلوة خضرة. شوف تعبير هنا اختلف، حلوة خضرة، بينما كان يشير إليها بأنها دار امتحان وأن عباد الله المؤمنين يمدحونها يوم القيامة، هنا تشوف الإمام شو قال عنها، حلوة خضرة تجلت تجلت للطالب، يعني هي لا تعدو كونها جميلة في مظهرها. زين، من المعاني أو الموارد اللي ذكر فيها المعنى الثالث هو خطابه للدنيا اللي احنا دائما نكرره أو يكرر دائما، هذا حينما خاطب الدنيا فقال شوف هنا الفرق بين المدح وبين الآن الذم، يا دنيا إليك عني، أي دنيا هذه اللي إليك عني، وكيف مدحها هناك وذمها هنا. إذن هذا هو يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت، لا حان حينك هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير وحظك يسير أو خطرك يسير. إذن هو هذه الأداة الجميلة التي نمتحن بها، غرور الدنيا ما يعبر عنه. بعد شوفوا هذا المعنى اللي وضح الإمام سلام الله عليه لأداة الامتحان في الدنيا، وقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا، كل ذنب هنا، هذا المقطع، هذا الجانب كل ذنب. وقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. هذه هي الدنيا اللي مدحها هناك أمير المؤمنين، يقول هنا جاع فيها رسول الله. إذن بأي معنى الجوع هنا؟ بمعنى أنه لم يعط من زبرجها وجمالها وغرورها، هذا الظاهر الذي نفتتن به نحن، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. فلينظر ناظر بعقله، بالله التفت إلى هالكلمة، فلينظر ناظر بعقله، أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه؟ لما الله زوى عنا الدنيا، الله أكرم النبي لو أهانه؟ يقدر واحد يقول أنا الله أهان النبي والعياذ بالله؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فقد أهان غيره حيث بسط له الدنيا وزواها عن أقرب الناس إليه. إذن هذه المعادلة، هذه الدنيا بهالمعنى، هذه اللي الله أعطاها، لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربت ماء. زين المعنى، لا أطول عليكم، هذا الشاهد الأخير في المعنى. شون يوصف أمير المؤمنين هذا المعنى من الدنيا وأهل الدنيا المتكالبين عليها؟ هذه صورة مقززة يطرحها الإمام، يقول: أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها، أو افتضحوا بأكلها، واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئا أخشى أو أعشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. إذن هذا المعنى الثالث اللي ذكر الإمام سلام الله عليه. من هنا بعد هذا التقسيم خلاص أصبحت هناك قواعد لابد أن نرتب. أينما نسمع مفردة الدنيا فيها فعلينا أن نلتفت إلى أي صنف من هذه الأصناف. أمير المؤمنين هو من استطاع أن يخبر عنها ويخبرها، يختبرها وينظر إليها بعين بصيرة. ولذلك تلاحظوا هذا الكلام ويا الدنيا اللي تكرر منه صلوات الله وسلامه عليه، وعرف أنها ظرف عمل وبلاء واختبار. كان يخاطب، يقول بعضهم، يقول: لطالما كان يخاطب الفجر، متى طلعت يا فجر وعينا علي نائمتين، متى مر علي هذا؟ بس هالمرة مر الفجر بشكل آخر، مر الفجر هذه المرة بفجيعة عظيمة. الله، الليلة ما حال بنات أمير المؤمنين في الكوفة، حف فيه الغر الكرام بنوه وهو عنهم بنفسه مشغول. وانت تشوف هذول اللي جوا لعيادة الإمام سلام الله عليه، الأصبغ ابن نباتة يقول: غدونا أنا والحارث وسويد ابن غفلة، وجئنا، يقول، وإذا الناس يزدحمون على دار أمير المؤمنين، فيهم رؤساء القبائل وأشراف العرب وشرطة الخميس، يقول: وكل واحد منهم تترقرق دموعه على صحن خدي، ما نظرت إلى أحد منهم إلا دموع جارية على صحن خدي. اسمع هذا الوصف، يقول: ثم نظرت إلى بني هاشم، والله وصف مؤلم هذا، يقول: فما يتنفس منهم واحد إلا وتكاد روحه تخرج مع نفسه. زين، يقول شوية وإحنا قاعدين وكل ما على الصراخ داخل بيت الإمام زاد صراخ الناس، من هو يتحمل يسمع زينب ويسمع أم كلثوم يرتفع بكاءها؟ يقول الناس كل ما تسمع صدى الصوت تصيب حالة من الألم ويرتفع صوتهم بالبكاء والعويل. يقول شوية وإذا الحسن طلع فقال: أيها الناس، يقول لكم أمير المؤمنين: انصرفوا إلى منازلكم، ما عنده قدرة بعد يقابلكم. يقول: فانصرف الناس غيري، أنا ما قدرت أروح. يقول شوية طلع الإمام الحسن، قال: يا أصبغ، أما بلغك كلام أمير المؤمنين بأنه خلاص أنت روحوا مأجورين إلى بيوتكم؟ ترى أمير المؤمنين ما يقدر يشوفكم بهالحالة. يقول: قلت له: سيدي، نفسي لا تحملني، رجلاي لا تطاوعني، نفسي لا تطاوعني، رجلاي لا تحملني، ما أقدر أروح، ما أقدر أغادر المكان، وأنا كل شوية أسمع نداء وصرخة من داخل البيت. يقول: تركني، دخل داخل كأنه تكلم ويا الإمام، فقال له الإمام: إذا دعه يدخل، يقول دخلت وإذا وأول مرة أشوف أمير المؤمنين بهالحالة وهو مسجن على فراشه وعلى رأسه أو جبينه عصابة صفراء. شلون وصف مؤلم؟ لا أعلم هل العصابة أشد صفرة من جبينه أم جبينه أشد صفرة من العصابة، فلم أتمالك فانفجرت بالبكاء مرة واحدة هكذا. يقول انفجرت بالبكاء، فقال لي يا أصبر صوت ضعيف لا تبكي إنها والله الجنة. قلت سيدي إني لأعلم أنها الجنة، ولكن بعد أنا أشوفك بهالحال شلون أتمالك نفسي. زين بعد يقول طلع رجعنا مرة أخرى، هذا الأصبغ ما يكاد يفارق الإمام. إجيت وإذا حبيب ابن عمرو هناك، أو حبيب يحدث حبيب ابن عمرو يقول جئنا وإذا الدار مزدحمة، كل يريد الدخول على أمير المؤمنين والاستعلام عن حاله. فقاموا يبحثوا، قالوا ما أكو طبيب هنا يتطبب يرى جرح أمير المؤمنين. فجيء بأثير بن عمرو بن هانئ السكوني، وكان متطببا وله كرسي كما يوصف، يعني رجل إلى مكان في الطب وله مكان أيضا ومرتبة عالية في الجراحة. جابوا قالوا له بالله تشوف لنا جرح أمير المؤمنين، هل يمكن أنك تعالجه؟ فأمر بأن تذبح شاة يستخرج من رئتها عرق حار، أنزله في مكان ضربة اللعين في رأس الإمام، فما أخرجه إلا وهو مكلل ببياض دماغه. صح ونادي وإماما وعليا. يقول هنا سكت الطبيب، الناس قاموا يسألوا يقولوا له بالله عليك طمنا ما حال جرح أمير المؤمنين، ما حال جرح؟ يقول فتلجلج ولم يعرف الكلام، ما قدر يرد عليهم. يقول فعلم الناس بأنه في وضع خطر، خلاص هذا سكوته وتلجلج في الكلام دليل على أن وضع الإمام في حالة. يقول فبكى من فبكى الأصبغ ابن نباتة، هم عاد الإمام وقال لا تبكي إنها والله الجنة. هنا قال له إنما أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين. يقول أنا ما حبيت هالكلمة من الأصبغ، بدل ما يطمن الإمام ويطمن الناس وبنات داكم في الدار قاعدين ويقول هالكلمة، فأحببت أن أطمئن الإمام أنا بكلامي. قلت يا أمير المؤمنين ما هذه الضربة بشيء؟ أنت يا مويا مقاسيت الحروب وضربات حلت عليك كثيرة، ما هذه الضربة بشيء؟ وإن البرد لا يزلزل الجبل، والريح العاصف لا أو الريح لا تنشف البحر الخضم. يقول فبكى وقال بصوت ضعيف هيهات إني مفارقك. تصور يعني مريض وعند بناته ويسمع هذا الكلام، والناس ما قادرة أصلا، ما قادرة يعني ما قادرة تتمالك أنفسها، كأنما بنات أمير المؤمنين عند الباب. هنا هذه يعني هذه بعض الوقفات، أنا أذكر هذه جبتها وكان أبو أنور شلون صار حاله بنسمعها. يقول زينب نادت الجراح والدمعات سجابة، أبونا من تجس راسه برفج لا تلجي مصوابه، الله عليك الله عليك يا الجراح شد برفج راس الحيد بل جن من تشد راسه ولم جرح يسكن ويهيد. هذا المقطع مؤلم يا جراح جان العيد، يا جراح جان العيد، يا مكلف صباح العيد، كل الناس فرحانة وبيت المجد سد باب. وردت تسأل الجراح والعبرات مسجومة، طبرت راس ابويا شلون عندك صفة معلوم؟ يقلها صواب راس مجيد من ضربة المشومة، ما ظن ينتعش ويقوم خلى يودع تغير لون بتحدار من سمعات بيوم السمعة الجراح، يقلها آيس منه وقامت تدق راح. طول الليل وين تنام الليلة؟ طول الليل ما نامت لما فجر المصيبة لاح، انفجعت بالأبو صحيت الله وياك يا ياب. تفت لها الحسن، قال هل حسن لا تبكي، بعدنا احنا اخوتك الى جانبي. قال هل حسن لا تبكين يا زينب تصدعيني، أبونا حي ما مات وأنا الخلف تدريني، إحزامي من الزلم بالبيت عندك يا ضو عيوني. عزيزة وكل أخوتك هاي عد عيناك والشاب، لكن أبا محمد هل دامت إخوتها؟ لا، يعني هي من طمنتها وقلت أخوتك إخوتك إلى جانبك، هل دامت إخوتها؟ مرت عليها لحظات شو تنادي بلسان الحال؟ تقول تدري، تدري الحرمة بعد أبوه، تعاين يا أخويا لدرب أخوها، بتفتخر عالفاخرها. يا وزينب أهلها الدللوها بديار غربة، بديار غربة يا ضيعوا. أما أمير المؤمنين فإنه بدأ في وصايا هذه الليلة، باكر تصب حولادي ونسوة بحال فظيع. وين صوتك؟ يلا ويا بنات أمير المؤمنين. باكر تصب حولادي ونسوة بحال فظيع، يا حسن ليكون هالعيلة عقب عيني تضي. لاحظ الحرمة يا بويا وسكت الطفل، وانا باكر تفقدوني وتبلغ عداك المرة. يلا بيت الدعاء. ودار عينا على أولاده والدمع منا يهي، صاح جيبوا لي أبوه فاضل وزينب نادت زينب يا ابويا هذا اخويا ابو الفضل يا علي والله وسافت موت ما تتم الصيام انا اطمع ترفع صوتك في المقطع وفتح عينه وقال يا عباس هاي بذمتي هذه من عندي وديعه وطوق لازم رقبت ابو فاضل لا اضيعها تراهي لا يذاب حمايتي لا تدل ما دام راسك سالم وسالم الها مات ثاني الآباء فلنبكي حزنا وليعز اليتيم منا اليتيم اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان من كان في مجلسنا طالب حاجة أو طالبة حاجة من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة لأموات المؤسسين لا سيما المؤسس لهذا الاجتماع لأخينا وحبيبنا وعزيزنا أبو أنوار اللهم ارفعه عندك في أعلى عليين اللهم أثبه على ما قدم في نصرة محمد وآله الطاهرين ومفات المؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.